أي أقل شيء ومع ذلك لا يظلمها. فكل من ولاه فتكون في المسجد مثلا او انت تكون في المسجد او معهم منه فارى مسلما يصلي وهو يركع لا يركع على هيئه الركوع التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ويكون ظهره مستويا تماما لدرجه انك لو وضعت على ظهره ماء قليلا ما تحرك المكان لانه ليس في ظهره مكانا مرتفع او مكانا منخفض ظهره كله مستوى فاقول لاخي بعد ان ينتهي من صلاته واخبره بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يلتزم بها فان رايته على خلاف السنه فاخبره بالسنه وهذا دوري كمسلم واخ له وليس معنى ذلك ان صلاته ضامنه ولكن الصلاه صحيحه لكن خلافا مخالفه لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستهين احدنا في مخالفته لسنه رسول الله فوالله قد يترك احدنا سنه رسول الله متعمدا وهو يعلم بالسنه فيحرمه الله جل وعلا من امر او من عضو من اعضاء جسده فهذا اعرابي راه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ياكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينه انت تاكل فكل بيمينه فقال الاعرابي لا استطيع كما يفعل كثير منا في هذه الايام منذ صغره يعتاد على ان يفعل امرا ما فاذا قلت له يوما انما تفعله خطا وهو مخالف لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والاولى ان تفعل كذا يقول لك اننا منذ سنين نفعل ذلك افتاتي انت بجديد افتفعل انت كذا إذن فمن حال الأنبياء وقد أتوا أقوامهم بكل جديد فأتوا أقوامهم كانوا يعبدون الأصنام فأمروهم ووقفوهم في عبادة الله فلو قال كل أقوامهم ذلك لما عبد أحد ربه سبحانه وتعالى فإذا الأعرابي يقول لا أستطيع أي لا أستطيع أن آكل بيد يمين ما عملت على ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت يعني لن تستطع أن تحرك يدك اليمنى بعد الآن شلها الله سبحانه في الحال لماذا؟ لأنه تدبر على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه يستطيع أن يأكل بيمينه سيأكل وإن أراد أن يأكل بشماله سيأكل الأكل بأي طريقة سيأكل من الخير لكن أيهما أولى أتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخالف السنة أتبع الأولى الذي أمر الله به أن أخالف ما أمر الله جل وعلا به فلا ينبغي لأحد عجب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول بعد ذلك ما دمت سأفعل هذا الأمر وهو سيصح إذا سأفعل كما أشاء ما دام الله أمر بأمر فكن أول المقتدين ما دام رسول الله قد أمر بأمر فكن أول من يأتمر به فالله جل وعلا قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول قال ابن عباس فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لن تقبل منه طاعة والله جل وعلا قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم يخالفون أمره يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر هؤلاء أن يصيبهم الله بفتنة فتذهب بدنياهم وأخراهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل اضطربت قدر ما تستطيع من سنة رسول الله، أما أن تكن تستطيع أن تفعل السنة وتبتعد عنها فاعلم بأنك على فضل عظيم. أيها الإخوة المسلمون، العبد له صور كثيرة، فالعبد يكون مع الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال سيدنا معاذ: فقال ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فيعبد الله كما أمر ولا يشرك به شيئا، أي لا يخالف أمر الله جل وعلا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. قال: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق العباد على الله جل وعلا أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني حينما تدعي الله جل وعلا فمن حقك على ربك فرضا منه وطاعه، وليس امرا بانك مخلوق من خلق الله، وليس لك شيء تتفضل به على ربك جل وعلا. فنعمه واحده من نعم الله جل وعلا علينا لا نستطيع ان نشكر الله عليها ولا نوفيه شكرا لو ظللنا نعبده ليلا ونهارا ولا نفكر عن عبادته. ومن فضل الله وكرمه ان من اطاعه يدخله الله جل وعلا الجنه، ومن عصاه فانما ذنبه على نفسه فيعاقبه الله على فعله. كذلك من صور العبد العبد مع النفس، وعبدك مع نفسك بمعنى ان تجبر النفس على ان تطع ربها جل وعلا، وان تبتعد كل البعد عن معصيه الله سبحانه وتعالى. كذلك العبد يكون في الحكم، فالله جل وعلا قال: ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. وقال جل في علاه: واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. وعلى كل من حكم بين اثنين ان يعلم انه غدا سيحكم الله جل وعلا اما له او عليه، فيراقب ربه جل وعلا في هذا الحكم. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم ألا نحكم بين اثنين وقت الغضب، فحينما تحكم بين اثنين وقت الغضب وقد يكون الغضب شديدا فلا يكون عقلك معك، فقد تجير على فلان او تحرم انسانا من حقه. كذلك اذا ما جاءك احد ليشهد لك في قضيه ما فلا بد ان تتاكد اولا من الشاهد، فليس مجرد شاهد ياتي لك بشيء قد لا يكون راه وصفا فيشهد انه هكذا وكذا، وقد يكون كاذبا فتحكم للاخر بان الحق له مع ان هذا ليس له اي حق على الاطلاق. والله جل وعلا يقول: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لا تتناقض هذا شاهد وشاهد لهذا الامر اذا كلامه صوابا لاول مره، بل لا بد ان تتاكد. فلما جاء رجل ليشهد عند رجل عند امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسال امير المؤمنين الشاهد فقال له: أن هذا الحق لفلان والأخ هو الذي عليه الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القراط ثلاثة، واحد في الجنة واثنين في النار. قال: فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقرر به فهو في الجنة، والآخر عرف الحق فجار في الحكم، يعني حكم بخلاف الحقيقة، قال: فهو في النار، ورجل قرر بجهل فهو في النار، والآخر قرر بين اثنين لم يتبين الحق ولا الخطأ، لم يعرف هل الحقيقة مع هذا أم مع الآخر، فحكم لمن يحب على هواه هو كذلك في النار، لأنه لم يتبين الحق من الكذب. فعلينا أن نكون مصفين وعادلين فيما نحكم بينهم وفي كل من ولانا الله جل وعلا عليهم، حتى نكون من الذين السبعة الذين يظلهم الله في ظله. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من العادلين في أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم.
بل العلم كله له سبحانه وتعالى.
يومين أو ثلاثة، فيأتي بواحد يكتب له، فهذا الكاتب لا يكتب قراطين فقط كما يريد، وإنما يكتب خمسة قوارين بنفس ثمن قراطين، وهذا رجل يقرأ ولا يكتب، فيعطيه مال القراطين وهو كتب خمسة قوارين، ويندم مني أو البائع على هذا وهو لا يعرف أن الذي كتب قد ظلم ولم يعرف، ثم يأتي بعد ذلك يطلب حقه فلا يجب، ولا يجب أن ينصره. لماذا؟ أنت كتبت ذلك وقد شهدت على ذلك وبصمت عليه، إذا فلماذا تتفلت الآن مع أن الذي ظلم في البداية هو الكاتب وليس صاحب الأرض بل هو المصير؟ ويحدث هذا كثيرا في هذه الأيام. كذلك إذا جئت بأحد يشهد على هذا فأتي بشهادة العالم حتى لا تظلم، فالله جل وعلا قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم. ليس أي أحد يشهد، بل الشاهد لا بد أن يكون عدلا. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة. كذلك العدل يكون بين الأولاد، فلا تعطي أحدهم هدية وتحرم لحم الآخر. فقد جاء نعمان بن بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على عطية أعطاها لولد واحد من أولاده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كل أولادك نحلت لهم مثل ما نحلت له؟ يعني كل أولادك أعطيته مثل ما أعطيت هذا الولد؟ قال: لا يا رسول الله. قال: اذهب فأشهد ظلمي فإني لا أشهد على جور، أي إني لا أشهد على ظلم أبدا. إما أن تعطيه كلهم فأشهد، لكن تعطي واحد وتحرم الآخر لا أشهد على هذا فهذا ظلم. وكل من ولاه الله جل وعلا أي شيء وتحته عمال يعملون تحت يديه وهو مسؤول عنهم، فليعلم أن الله جل وعلا سيسأله عن هذه الرعية إن حفظها أو ضيعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ذلك أم ضيع. كل إنسان سيسأل عن هذه الرعية التي استرعاه الله عليها، هل حفظها كلها أم ضيعها؟ فإن ضيع شيئا سيأتي كل مظلوم ويأخذ حقه بين يدي الله جل وعلا، لأن الله سبحانه لا يظلم عنده أحد. فإن ظلمت في الدنيا فإنك ستقف بين يدي العادل جل وعلا الذي لا يستطيع مخلوق أن ينتصر لنفسه بين يدي الله إلا إذا كان الحق معه. لذلك حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتدرون من المفلس؟ فقالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. نحن نرى في حياتنا أن المفلس لا يملك مالا ولا يملك أرضا ولا بيتا، هذا هو المفلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة، معه حسنات، لكن المشكلة يأتي وقد ظلم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وكذا وكذا وكذا. قال: فيعطى هذا من حسناته، أي المظلوم يأخذ من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، أي من سيئات المظلومين يأخذ من سيئاتهم لتوضع على سيئاته، وإذا كانت صحيفته كلها الذنوب فلا مكان له إلا النار والعياذ بالله. فلا بد أن نقيم العدل فيما بيننا وأن نقيم العدل فيما بيننا وبين ربنا وبيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم وبيننا وبين أنفسنا وأولادنا وكل من تحت أيدينا ومن استطاعنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.